قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقه من مرصد الاحداث نطوف فيها مع حضراتكم حول الشان البحريني، حيث كانت مملكه البحرين ولا زالت وستظل بمشيئه الله تعالى مملكه هادئه وادعه امنه مطمئنه. لكن السؤال الذي حيرني طوال اقامتي 10 أيام في هذه المملكه الامنه المطمئنه، ما الذي جعل صديقي الامس عدو اليوم؟ وحينما جلست أفكر في هذا السؤال وطرحته على العديد من البحرينيين لم أجد إلا جوابا واحدا مؤداه: الطائفية هي التي جعلت صديق الأمس عدوا اليوم وأصبح محاربا. وكذلك المبدأ الذي ترسيه صفا دائما، وهو أن وطن الشيعي طائفته، ليست البلد الذي يعيش فيه ويحيا ويربي فيه أبناءه وقد تربى هو فيه كذلك، إنما وطنه طائفته، فهو معلق بالولي الفقيه القابع في قم. مشاهدي الكرام، حول الشأن البحريني تدور حلقة اليوم من مرصد الأحداث. اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عادل فليفل، العقيدة المتقاعد في الأمن البحريني. نرحب بك دكتور عادل.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أهلا وسهلا.
نبدأ مباشرة ونحن نتحدث عن أن وطن الشيعي طائفته، كيف أكون سعوديا أو بحرينيا أو مصريا أو سعوديا وأجد نفسي عشت في هذا البلد وقد استظلت بظلها الوارف وأكلت من خيراتها، وإذا بي فجأة أنقلب عليها باسم ولاية الفقيه وباسم إيران وباسم العمالة، فأتي وأجد نفسي يعني لست بحرينيا باسم الطائفية وغير ذلك. أبدأ دكتور عادل من منظور أمني، وباعتبارك متخصص في الشأن الأمني، نتحدث عن واقعة قد شغلت الرأي العام. هذه الواقعة هي ضلوع كما قيل إيران في اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باغتيال السفير السعودي في واشنطن خسأت تلك الأيادي، كان من المفروض أن تتم هذه العملية بعد سنة.
نعم.
قبل الانتخابات الأمريكية. ولكن هناك أسباب أدت إلى تسريع هذه العملية.
نعم.
مشاكل داخلية وخارجية. اختلافات بين لاريجاني وأحمد نجات.
نعم.
يعني اختلافات بين المحافظون المتشددون. الاختلافات على السياسات الداخلية وفشل في سياسات خارجية. خارجيا ضاعت حماس اولا من ايدي الايرانيين وانسلخت من الهيمنه الايرانيه. هاي رقم واحد. وبدات بتبادل الاسرى مع اسرائيل. اثنين، الضربه الكبرى وخسارتها في العمود الفقري وهي سوريا. وهي على بوادر خساره العمود الفقري لها وهي سوريا،
قاسمة الظاهر بالنسبة للمشروع الإيراني.
الإيراني. أنت تعرف جيدا أن هناك كانت معاهدة بين حافظ الأسد وبين الخامنائي في 82.
وتجددت في 2006.
نعم.
مع بشار ونجات.
نعم. المعاهدة هذه أن سوريا تكون في المواجهة للمساومة من نيابة عن إيران مع الدول العربية، وإيران تكون في الخلف. ثاني شيء، ضياعهم أو فشلهم في البحرين كذلك من أسباب، والانسحاب التدريجي من العراق. أما سوريا فهي الخيبة الكبرى.
نعم.
خلعتك معادلة هناك في بين الجمهوريين
والديمقراطيين
وإيران. طالما هناك جمهوريين هناك تقوية للجانب الإيراني. أنا برجع لك شيء تاريخيا لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران عام 79. لما صار الاحتلال في السفارة الإيرانية في طهران أرادوا الإطاحة بكارتر لأنه ديمقراطي. فصار اتفاق بين ريغان ومحتلون السفارة.
الخميني تحديد
نجار. فكارتر حاول تحرير الرهائن بإرسال هليكوبترات عبر الصحراء ففشل. بعد ما فشل أسقط شعبيا في الولايات المتحدة.
فخسر رهان.
بعد 48 ساعة من تحرير السفارة صعد ريغان
رئيس الولايات المتحدة
بالاتفاق مع محتلون السفارة.
يعني كفيلم يعني كتمثيلية بقى.
مدام هناك جمهوريون فعل على علينا احنا السلام. الديمقراطيون تختلف الصورة تماما. هذه حادثة من الحوادث. الأب بوش نصحه كيسنجر أن لا يخش العراق ويحتل العراق عند احتلال الكويت. وسمع نصيحة بوش. أما ابنه جورج بوش الغبي فهو احتل العراق واحتل صمام العرب حتى لو كان صدام حسين جزار ومجرم بس كان صمام
ضد مشروع الصفوي
البوابة الخليجية
أو البوابة الشرقية للأمة يعني.
ضد التمدد الصفوي. طيب أوباما فهم الفيلم فيلم اغتيال السفير السعودي قبل أسبوعين.
نعم.
شو اللي فهمه؟ فهم أن إيران بتخطيطات مسلماني جنرال مسلماني قاسم مسلماني الموجود في الأهواز الحين هو الذي يدير جميع العمليات
للحرس الثوري
السياسية والعسكرية وهو رئيس الحرس الثوري رئيس سباه قرص أي جيش القرص مقيم في الأحواز والنائب ماله هو ابن خامنائي مشتبه
كمان
هو النائب ماله إذا مشتبه
عصابة بقى دكتور
عصابة حتى لو مشتبه راد ببغالك من المال يطلبها من من مسلماني مسلماني يملك 40-50% من ميزانية إيران وقالها خاتمي قال هذه المقولة
محمد خاتمي الرئيس الإيراني
يملك يملك المصارف يملك المؤسسات الزراعية ويملك مواد البناء المقاولات كل شيء البنية التحتية الإيرانية فميزانية إيران التسليح 40-50% في يده هو مقيم الآن في الأهواز ويدير جميع العمليات
وقامته في الأهواز دي لها مغزى
وهو رئيس نصر الله في لبنان ورئيس عيسى قاسم في البحرين رئيسهم هو الذي يدير جميع العمليات وهو الذي يرسل لهم التعليمات الجنرال قاسمي
وبالتالي فيلق القدس في العراق وجيش المهدي وغيره
كل ما يدير
كل الميليشيات الشيعية يعني.
أو في أي مكان في العالم لبنان فلسطين سوريا الآن في 100,000 من الحرس الثوري هو يديرهم
في سوريا
مسلماني طيب ليش أنا تسألني سؤال ليش سرعوا في العملية هذه كانت العملية مفروض قبل الانتخابات الأمريكية من أجل الإطاحة بأوباما
بالديمقراطي
ليش بأوباما في 3 أو 4 أو 5 عمليات قاموا به الحرس الثوري وتم إلصاق التهمة بالقاعدة يعني تايم سكوير هذه كانت عملية للحرس الثوري حرق السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عمل
ثوري
من الحرس الثوري اغتيال السفير السعودي حين حرس الثوري كان المقصود أنه لصق التهمة بالقاعدة عشان تأتي الغرب وتأتي أمريكا وتضرب السنة في وزيرستان أو باكستان أو في أي مكان بالعالم تضرب وتنشغل بضرب القاعدة وينشغل الغرب بضرب القاعدة لذلك يخف الضغط على سوريا
وفي نفس الوقت يسقط الديمقراطيون اللي هم مش عارفين يحافظوا على أمن الولايات المتحدة طرق بقى الأمنية
علشان يقول الشعب الأمريكي لم يستطيع أوباما القضاء على الإرهاب حتى بعد مقتل بن لادن فما تزال قاعدة تعمل لإسقاطه ولإحلال الجمهوريين بدله ليكون عونا للإيرانيين هذه كانت لعبة مسلماني
والأهم طبعا زي ما حضرتك قلت كده ذبح السنة.
طب أبحث
يعني هم يقتلوا والسنة يذبحوا.
فالحين أوباما والسلطة الأمريكية اكتشفت الفيلم فراحت تدور وتطلع الأدلة في تايم سكوير حرق السفارة والجرائم الأخرى اللي صارت واللي حاول فيه الإيراني مسلماني لصق التهمة بالقاعدة عشان ضرب السنة في كل مكان في العالم.
طب أنا
الآن أصبح أمريكا غيرت التكتيك فأصبح الحقد الأمريكي أو السخط الأمريكي الآن على المحافظون الشيعة وهذه اعتبره أنا انتصار للسنة في جميع الأحيان لأن ظهر الحق. الآن ستركز أمريكا والغرب للحاق إيران بالعقوبات أو حتى ضربة عسكرية أنا لا أعرف ذلك إنما سيلتفتون عن القاعدة لأن عرفوا الفيلم وعرفوا المسرحية كلها.
طيب مشاهدينا الكرام هذا التحليل الذي يقوله الدكتور عادل فليفل على منتهى أو على جانب كبير من الأهمية حيث أن طبيعة الشيعة تاريخيا التواطؤ ضد الأمة فوجدنا يعني ابن العلقمي أتى بالتتار هو نصير الدين الطوسي والذي قال عنهم الخميني رحم الله الإمامين الجليلين كان يقصد ابن يقطين الذي قتل 500 من السنة أيام الرشيد وكذلك يقصد نصير الطوسي الذي قتل كان السبب في قتل 2 مليون بغدادي وإلقاء مكتبات بغداد وتراث السنة في النيل في النهر دجة الفرات ثم الفاطميين العبادين الخبثاء الذين أتوا بالصليبيين ثم الصفويين الذين قاموا لدحر الخلافة العثمانية السنية كل هذا يؤكد ما يقوله تاريخيا الدكتور عادل فليفل الذي قال إنهم أرادوا اغتيال السفير لذبح السنة ولأسباب أخرى قلنا قد تناولناها
والصاق التهم بالقاعدة
فضلت.
بس هناك أسباب أخرى سبب تسريع المهمة هذه تسريع العمل الإرهابي في الأسباب السبب الأول قام نجاد بالتحدث عبر الغنوات أن هناك تبذير في الثروات الإيرانية على يد مسلماني تبذير للثروات الإيرانية على يد مسلماني وانتقد الحرس الثوري وكذلك هناك صارت ليونة نوعا ما من نجاة التعامل مع الملف النووي فمن هالنقطة هذه هاج مسلماني واشتط غضبا
يعني خلاف بينه وبين نجاة في النهاية
اشتط غضبا فسرع بالعملية علشان يلهي الغرب وأمريكا في ضرب القاعدة وتنتهي العملية التقطيع على المشاكل الداخلية الإيرانية وتقطيع على أفعال الشيعة والمد الصفوي في سوريا وفي الخليج فالاكتشاف والتحديث للنجاة للمحطات الفضائية هو سرع بالعملية
لكن ممكن خامنئي عنده فكرة عن الموضوع يعني
طبعا
يعني خامنائي قاسم سليماني اكيد هو خد الاوكي من اياتهم العظمى
خامنائي يعرف عن الفكره ومجتبى يعرف عن الفكره فهو على علم تام بهالفكره
لانه مش هيقدر سليماني الا لما ياخذ اذن من الاله بتاعه
فاصبح الصراع الان الامريكي ضد الشيعة منذ 20 عاما ابتدى الان
بحماقه هؤلاء
بحماقه ذي واكتشاف المؤامره التي كان المفروض تلصق بالقاعده
طيب احكي لنا الحكاية ايه اللي تم في اغتيال السفير تحديدا يعني كانت الخطة ماشية ازاي عندك فكرة عن الخطة ماشية ازاي كانوا يعملوا ايه وكيف تم الاكتشاف لان اكتشاف الخطة تم على لسان وزير العدل الامريكي وجاء من جهة قضائية فاذا ما فيهش كلام عنده وثائق ذلك الوزير يعني
هم لما جابوها على لسان وزير العدل احنا كلنا نعرف لما تجي امريكا وتعطي مؤتمر صحفي لوزير العدل يبون يقولون للعالم ان هذه قضية قانونية ليس لها دخل باي منحنى اخر
بالزبط.
لا سياسي لا
محاضراتي
مسألة قانونية بحتة
والوثائق تحت ايدينا
والقانون لازم ياخذ مجراه
تمام
لذلك خرج وزير العدل وقال كلمته حذر ايران وشرح تفاصيل بعض التفاصيل العملية اما بالنسبة لإغلام شكوري الذي كان الرأس المدبر
وعلاقته بمشي مع ايه
هو جاي الكلام هو غلام شكوري دي هو صديق مغرب لمسلماني طبعا
نعم
غلام شكور كان متواجد في لبنان ايام زياره مشيمع. مشيمع لما جه لبنان لم يقابل حسن نصر الله، بل قابل قاسم نعيم وقابل غلام شكوري، لان غلام شكوري هو كذلك مهندس العمليات العسكريه والاغتيالات
في الحرس الثوري.
في الحرس الثوري
ده موضوع كبير بقى دكتور،
كبير جدا.
وهو
قابل شكوري وقابل قاسم نعيم. بس في نقطه واحده اوضحها لك، اللبنانيين لا يثقون بحسن مشيمع ويعتبرونه جاسوس مزدوج.
لمين بقى؟
لمشيمع.
هم لا يعني جاسوس لمين ولمين؟ يعني خلاص مفهوم انه هو جاسوس ليهم، لمين تاني؟
مزدوج للبحرين او لامريكا ولا
يعني ايا كان.
هو جاسوس مزدوج
يعني مفيش الثقه الكامله،
ليس هناك ثقه في عند اللبنانيين لمشيمع. مشيمع صيته طالع في لندن، لان الجماعه الموجوده في لندن هناك في ثقه عمياء لمشيمع، اما في لبنان هو يعتبر جاسوس مزدوج،
ثقه مهزوزه.
ماذا دار بالحديث من بينهم هذه؟ لا اعرفها.
طيب يبقى اذا مشيمع قابل شكوري، ايه الغرض كان من المقابله؟ ايه التخوف اللي انت عايز تقوله؟ ايه الشاهد من الكلام ده؟
شكوري هذه رجل عسكري، يعني يتبع الجناح العسكري لحزب الله في البحرين، له اياري. لربما او من المؤكد ان في ترتيب معين لحمله عسكريه، انا ما اقدر اكدها الحين.
لكن
في شيء،
في افكار مبدئيه،
في شيء بقول لك اياه. غلام شكوري له ابن عم او شقيق اسمه عباس شكوري. عباس شكوري كان على ايامنا في عام 92 على ما اعتقد، قام بالتخطيط لنسف مصنع التكرير في البحرين مع ثلاثه بحرينيين، واحد اسمه احمد ميرزه، والثاني اسمه نبيل غنبر، والثالث لا اتذكر اسمه. ووضعوا الخطه وجابوا المتفجرات وحددوا اليوم، وانكشفت قبل التنفيذ باربع ايام.
نبيل غنبر،
نبيل غنبر واحمد ميرزه، احمد ميرزه يحمل الهويه الايرانيه.
ما ميرزه ده باسمه
عايش في البحرين، ليس لديه جواز بس يحمل الجنسيه الهويه الايرانيه. قبل اربع ايام تم اكتشافنا العمليه، ويوم الاكتشاف هرب عباس شكوري، كان غام بالاعمال للسفاره الايراني في البحرين، هرب الى طهران.
ده امتى؟ ولا نجم امتى الكلام ده؟
هاي العام 92.
92 نعم.
فهذه العائله
في احداث 92
هذه العائله متورطه بالحرس الثوري، فهذه تاريخ العائله.
هذه
ما كنت ابي اقول، بس الشيء الاخر من خيوط الاعترافات ان الممول لعمليه اغتيال السفير السعودي هو رجل شيعي كويتي. هو الذي مول العملية.
عندك تفاصيل عنه دكتور؟
في حلقة ثانية إن شاء الله.
طيب ماشي دكتور عادل، يعني
بس بغيت أضيف شيء واحد.
تفضل.
أضيف واحد، أنا فصلت لك القاعدة وفصلت لك الحرس الثوري، بس لا أنكر أو أن هناك استحالة بتعاون بين القاعدة والحرس الثوري، وهناك تبادل أدوار. تبادل الأدوار بين القاعدة وبين الحرس الثوري، لا أعرف تفاصيله الآن، ولكنني على وشك الحصول على
اكتشاف الحقيقة.
لأن مرور الهيروين أو المخدرات من أفغانستان من طالبان عبر الأراضي اللبنانية مرورا لحزب الله، هاي تحتاج تغطية للقاعدة من إيران نفسها، من الحرس الثوري، علشان يوصل للبنان. هذه تجارتهم الرئيسية، بالإضافة إلى عبور الأراضي الإيرانية من قبل القاعدة لأفغانستان، هذه تسهيل المرور، وهذه نوع من التفاهم.
وخاصة أفغانستان أكبر مكان أو مستودع للمخدرات في العالم يعني.
نعم. فكل اللي بقوله أن إيران الآن بتعطيله الأمن والاستقرار في البحرين، هي تريد إقامة دولة ولاية الفقيه
في البحرين.
في البحرين.
طيب. على ذكر ولاية الفقيه،
في هناك مقومات. حسب تفكيرهم واعتقادهم، وهذه غير صحيح، ان النسبة الشيعية كبيرة. فهي مقاومة واحد.
بيقولوا 75%.
هناك
النسبة كام؟ قول لي بس.
ليس هناك نسبة رسمية.
لكن بيقولوا 52% سنة، آخر حاجة قرأتها، و48% شيعة.
لا أقدر. حتى النسبة السنة أكثر.
لا لو احنا حسبناها حزبة كده
لا أستطيع أن أجزم، لأن ليس هناك أرقام رسمية. بس الهدف هو إقامة دولة ولاية الفقيه في البحرين لوجود الشيعة ونجاح إيران بتصدير الفكر العقائدي والسياسي والفكري إلى البحرين منذ زمن طويل، فهو تركز في البحرين وفي طائفة كبيرة تؤمن، فقام نجحوا في تصدير الفكر ونجحوا في تصدير السياسة ونجحوا في تصدير كل ما يريدون إلى البحرين عقائديا وفكريا وسياسيا. نجحوا
ده من سنة 80 يعني الثورة الخمينية بالخميني المقبور 79 80 حاول اقتحام البحرين وضمها لإيران
من أول ما طلع الخميني
82 مدرسي كان عايز يضمها
وعطى الوصية.
طيب عايز أسأل على ضوء ده، يعني نؤصل أصلا لنظرية ولاية الفقيه تاريخيا.
طيب بالإضافة إلى تكوين دولة لولاية الفقيه في البحرين، هما كان قصدهم قبل تأسيس ولاية الفقيه في البحرين تهجير أهل السنة
من
جميعا من البحرين للسعودية. وهذا ما يحاولون الآن به، تهجير أهل السنة للبحرين لتعطيل الأمن والاقتصاد ومضايقة أهل السنة
عشان يزهقوا بقى.
احنا ما بنزهق غير تكلمنا احنا السنة ما بنزهق
بلدنا
احنا بنحارب لآخر نقطة.
طيب نرجع للتأصيل التاريخي ثم نعود لشأن البحرين وكيف تطبق النظرية على البحرين وهل ممكن تطبق ولا لا تاريخيا، ما هي يعني الملابسات التاريخية لنظرية ولاية الفقيه الخميني؟
أنا بقول لك ولاية الفقيه، ولاية الفقيه تأسست من 660 سنة على أيام المماليك 1502 على يد
إسماعيل الصفدي.
لا على 660 سنة على يد واحد محمد مكي الجزيني. محمد مكي الجزيني لبناني الجنسية، جاء وأطلق على نفسه الولي الفقيه وبدأ بجمع الخمس. لما عرف المماليك بما يقوم به خافوا على عرشهم
ونصرهم على ضرائبهم
فقتلوا، فأصبح الشهيد الأول وما زال يرددون الكلام
شهيد ولاية الفقيه،
شهيد الأول لولاية الفقيه. وامتدت الفكرة إلى بجي إسماعيل الصفوي وابنه.
طب 1502 دي كانت تأسست الدولة الصفوية قبل بسنة.
نعم.
وكان الكركي العاملي هو المفتي لهم زي ما بيقول.
الكركي جاب إسماعيل الصفوي. المحقق الكركي اسمه.
بالضبط.
المحقق الكركي جاب إسماعيل الصفوي. وغلب الشيعة في إيران بالقوة باستخدام القوة.
نعم.
من سنة إلى شيعة. فأخذهم القوة.
يعني حولهم
بالقوة.
كان عنده القزلبشية يحطه يغلي.
نعم.
يشويه كده السني اذا ما ثبتش الصحابة ويديه للاكل لحوم البشر من قزلبشية كلوه.
اسمه المحقق لي هو سرعان من لبنان على فكرة.
هو اسمه المحقق علي الكركي.
نعم. الى ان جاء الخميني. جاء الخميني فارسل رسالة الى خامنائي كان في مجلس الشورى. ارسل له رسالة قال فيها انا الولي الفقيه وتصل صفاتي تعلو صفاتي على صفات النبوة، فأنا أستطيع أن أمنعكم عن الصوم والصلاة والحج والزكاة، وترك الشهادة.
كان بيهزي بقى.
تكرم. أعطاهم كرم إنه ترك الشهادة. دخل في أركان الإسلام وأخذها وأعطاها نفسه.
أبطلها.
في صفات تعلو.
على صفات الأنبياء.
صفات الأنبياء.
ما قال دكتور عادل ألف الحكومة الإسلامية إن لأمتنا مقاما محمودا ودرجة وخلافة تكوينية ودرجة سامية ومقاما محمودا لا بلغو مالك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم. فاجتمع البرلمان الإيراني وأقر رسالة الخميني وأصبحت ولاية الفقيه مبدأ مبادئ الدستور الإيراني.
نعم.
أصبحت جزءا من الدستور الإيراني.
الولي الفقيه.
فهو الرئيس الأعلى الديني وللدولة. ما أقول سياسة، السياسة لها مفردات. أنا بقول هو رجل الدولة الأول والديني.
ما هو إله بقى يا دكتور.
استغفر الله. فهو يريد شنو ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه هي مضغ الشعوب والأراضي وتهيئة الأرض
لخروج المهد.
جميع الأرض العربية والإسلامية تهيئة لاحتلالها أولا وتهيئة لخروج المهدي. يعني المهدي ما بيخرج إلا أن تكون هناك أرضا شاسعة تمتد من المحيط للخليج لتهيئته دولة شيعية تهيئة خروج المهدي. هذا ما يعملون عليه.
طيب دكتور، ولاية الفقيه دي مش المفروض ان هي مضادة لنظرية الامامة التي هي اصل اصول الشيعة؟
ايه خلينا نجيك مثلا.
معك.
فبالتالي اصبح الخميني هو وكيل المهدي. وقام بتعيين وكلاء. عين وكيل له في لبنان وعين له وكيل في البحرين. فاصبح هم وكيل الوكيل. يعني هم الان في البحرين له نفس الصفات
للخمنائي،
نفس يحمل نفس الصفات
ويلم الخمس
والدنيا، يستطيع ان يمنعهم عن الصلاه عن الصوم، يمنعهم كل شيء. انا ليش قلت لك كذي؟ عشان تعرف ان هؤلاء الشيعة يمشون بطاعه عمياء من المرجع الديني
دون عقوب
الذي يتكلم باسم الامام المهدي. هناك في فرق بين الخلافه والولايه. الخلافه هو منصب سياسي. الخلافة هو منصب سياسي وديني. الشيعي لما ياخذ مشورة من المرجع عم بيقول له مثلا انا باقتل فلان او اسوي اغتيالات او اضطرابات، اذا اعطاه الفتوى وقال له روح
دخله الجنة،
فانت هنا الشيعي ما يتحمل مسؤوليته امام ربه. المرجع هو اللي يتحمل،
اللي يلقيها على الامامة ويصل السلامة،
فيقول لك انا برئة ساحتي، انا ما لي شغل،
القيتها على عمامة واثرت السلامة.
المرجع هو المسؤول امام الله، فانا بفعل ما اريد، سافسد في الارض واعيث فسادا، والمرجع هو يتحمل. اما احنا عندنا السنة غير. لما ناخذ المشورة الشرعية من شيوخ وعلماء الدين
لا عصمتها الا للانبياء،
واذا الله لا يقول ان كانت خطأ، فتقع المسؤولية على رجل الدين وعلى من يعمل
ارتكب الخطأ.
هذا الفرق. فيقول انا بطلع في الشوارع بكسر وبخرب وبقتل، والمسؤولية ترجع على المرجع وليس علي أنا. وهذا سبب آخر للاندفاع. في عام 1989 بدأت عملية الاستيلاء على الحوزات العلمية في كل مختلف العالم ومنها البحرين. كانت الحوزات العلمية مستغلة. الحوزات العلمية هي ماكينة تفريخ. يعني المدرسين القائمين عليها هم أشخاص يؤمنون بولاية الفقيه، فيبثون سمومهم في الحوزات. عندنا في البحرين كثير من الحوزات، وهي مكان التفريخ لولاية الفقيه. ليس لها إشراف من الحكومة. تعمل بمنهج مستقل.
طب وليه الحكومة سايباها مطلقة اليد؟
والله السؤال هاي استاذ توجه للحكومة. الحكومة في تحت مرجعية
أكرموهم، وأول ما تقوى على الحكومة التي أكرمته.
فمرجعية هذه الحوزات ترجع إلى غوم. مرجعية هذه الحوزات ترجع إلى غوم.
تأتمر بأمر قم،
تأخذ التعليمات وتأخذ المناهج. فأنت شو تتوقع؟ تتوقع أن مبدأ ولاية الفقيه بمكان ما يدرس ويفهم ويتخرج الطالب وهو مشحون شحنا طائفيا ومنتظر متى خروج المهدي،
هو قنبلة موقوتة،
وليسرع في مضغ الأرض والشعوب لظهور المهدي الغائب. كما كذلك هناك، لا ننسى أن هناك في حقد تاريخي. الحقد التاريخي هم يطلقون علينا نحن السنة أبناء يزيد
ومعاوية،
وإحنا الذي سنأخذ الثأر منكم على مقتل الحسين. فهناك حق تاريخي لن يزول،
مظلومية دائمة
أبدا. يعني قتل السني حلال عندهم لأنهم أولاد يزيد وأولاد معاوية.
يا لثرات الحسين
الحق. أما إحنا يعني كأمة إسلامية عربية ديمغرافيا إحنا الأكثر ديمغرافيا. إحنا نمثل 70%، وهم الشيعة يمثلون 30%.
30% من العرب؟
30% من الشيعة.
ده انت كريم خالص يا دكتور عزيز.
زين خلنا اقول هو، واحنا نمثل 70. فعلينا بالتكافل والتكتل ضمن وعي مذهبي، ويكون الخط الامامي لنا محاربة ولاية الفقيه. وانا اتمنى ذلك. اتمنى.
امال احنا بنعمل ايه؟ ما احنا هو شغالين يا دكتور.
الله يعينكم. وأن الثورات العربية إن شاء الله الربيع العربي ستصنع سياسيين وتخرج بغارة سياسيين يقودون هذه البلاد إلى بر الأمان، ولن تكون هناك شيء يسمى ولاية الفقيه. وأنا أعطيك
بس في ناس ما بتؤمنش بولاية الفقيه دكتور عادل، زي السيستاني مثلا.
إيه أجيك للسيستاني. أنا أعطيك عمر ولاية الفقيه من اليوم 5 سنوات وسنرى
إن شاء الله.
أنا وغيري ومن يقف على شواطئ الخليج سيرى جثة طافحة تمر عبر شواطئنا
اسمها ولاية الفقيه.
اسمها ولاية الفقيه. ونحن من سيدق آخر مسمار في نحشها إن شاء الله. أما كلامك عن السيستاني، السيستاني والمراجع الأخرى أعتبرهم هاي منافقين،
تعدد أدوار ووحدة هدف.
يعني أنا أبي أسألك سؤال وأسأل الكل من يسمع البرنامج، هل هناك بيان من السيستاني
أنكر ولاية الفقيه،
أنكر ولاية الفقيه أو ضرب ولاية الفقيه أو أو
أو حارب الولي الفقيه
أو حارب أو قال شيء عن ولاية الفقيه أو أنكرها؟ لا، لم يكن هناك بيان. فهو يتعامل سرا مع الإيرانيين
ويعتمد
في خدمة ولاية الفقيه ولا في شيء آخر.
طيب مشاهدينا الكرام، ولاية الفقيه أو نظرية ولاية الفقيه هي مضادة لنظرية الإمامة، وهي أصل أصول دين الشيعة. إمام مهدي منتظر في سردابه من 1200 سنة، والتسلسل من علي والحسن والحسين وتسع من أبناء الحسين من الزوجة الفارسية. لما تأتي ولاية الفقيه في 79 إذن ضربت الإمامة في مقتل. ما فائدة ذلك الغائب؟ ما فائدة التسلسل للإمامة؟ إذن قاموا على نظرية الشورى التي قام عليها السنة. فنظرية ولاية الفقيه مضادة تماما للإمامة، وكما يقول الدكتور عادل فريفل هم تعدد أدوار وحدة هدف، أو أنهم لماذا لا يستنكرون هذه النظرية التي تضاد أصل أصول دينهم. القضية بالنهاية لابد أن يتفكر فيها الإخوان الشيعة بعقل مفتوح دون تعصب ولا يال ثارات الحسين ولا طائفية. فاصل ونلتقيكم. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسمحوا لي باسمكم أن أجدد لضيفكم الكريم الدكتور عادل فليفل العقيد المتقاعد السابق في الأمن البحرين. أجدد لك التحية دكتور عادل.
حياك الله.
حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل مشاهدي الكرام على أن نظرية ولاية الفقيه هدمت أصل أصول دين الشيعة وهي نظرية الإمامة، فلا بد لإخواننا الشيعة أن يتفكروا ويتدبروا في هؤلاء الذين يتلاعبون في دينهم. فكل قرن أو كل عام يجددون ويبدلون ويغيرون، لأنهم لا يرجعون إلى القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما قال المولى عز وجل. دكتور عادل، نكمل حول نظرية ولاية الفقيه، تفضل.
حاول الإيرانيون بعد الثورة في سوريا استقطاب بعض الأحزاب السياسية السنية في لبنان، وحاولوا استقطاب بعض من رؤساء الثوار في سوريا. في لبنان ذهبوا إلى حزب التحرير وهو حزب سني في طرابلس، وجاء السفير الإيراني وقابل السيد محمد الغصاص وقال له بالحرف الواحد بصراحة، أنتم لستم بجمهورية ولستم بإسلامية، وأنتم بعيدون عن الديمقراطية. وكيف تنادون بالديمقراطية أو أحزابكم الأخرى تنادي بالديمقراطية باسم الديمقراطية؟ هذه جميعها يافطات وضحك على الذقون. ليست بجمهورية، لأن مجلس الشورى المكون من 12 من الملالي يستطيع حتى إلقاء نتائج الانتخابات، فأين الجمهورية؟ لستم بإسلامية لأنكم لازلتم تحتفلون بعيد النيروز وهو عيد المجوس.
يسمون الخليج الفارسي، طب إكراما لأهل البيت يسمون العربي وهم سادة العرب.
اثنين، هناك الكثير من البنوك الربوية في إيران، فأين الإسلام؟ فأنتم ليسوا بجمهورية ولستم بإسلامية.
لم يوجد مسجد واحد في طهران للسنة دكتور عادل، يعني تل أبيب فيها مساجد للسنة، إنما طهران ما فيهاش.
فهي جعفرية طائفية 12
للأبد
لا تطبق الإسلام لها بعض الظواهر الإسلامية فقط وليس تطبيقا. ليس هناك تطبيق.
شعارات يعني تقصد؟
نعم. انتهت عملية ولاة الفقيه. بس كل اللي بقوله في النهاية ثوقي أخوان أن من سيخلف عيسى قاسم في ولاية الفقيه في البحرين هو علي سلمان، لأنه هو الابن المدلل لعلي سلمان، كما أن جعفر العلوي هو الابن المدلل لهادم الدرسي. فلما هرب عيسى قاسم في 94 إلى طهران سلمه مسجد الصادق بالدراز ليكون خطيبا بدله، فهو تلميذ عيسى قاسم من الدرجة الأولى. من سيخلف عيسى قاسم بعد مماته هو علي سلمان.
عندنا هنا في مصر علي سلمان دلوقتي دكتور عادل بعد إذنك لم يتقابل إلا مع الليبراليين والشيوعيين، لم يقابله أحد من المصريين على الإطلاق. وللأسف يعني حينما يعني حزنت يعني على ذلك المعمم الذي ارتدى البدلة ومش عارف إيه وشال العمامة.
كذلك لا يكون رئيسا لإيران إلا أن يكون من أم وأب فارسية. لا يكون رئيسا لإيران. أما ما ذكرته الآن عن الشيوعيين مقابلتهم لعلي سلمان، فالمركزية وولاية الفقيه يتلاقون في نقطة واحدة وهي أيديولوجيتين مغلقتين. بعد الحرب الباردة وانتهاء النظرية المركزية ظهر عدو جديد للغرب والأمريكا وهو الإسلام. فالنظريتين المركزية وولاية الفقيه هم نظريتين متشابهتان مغلقتان في الأيديولوجية. والماركسيين والشيوعيين لديهم حقد
على الإسلام
تاريخي على الدول الخليجية، على أنظمة الدول الخليجية، فهم ليسوا أصحاب سياسة، عمودهم الفقري الاقتصاد، فهم يريدون الثروة وليس الاقتصاد،
المصلحة.
فهم يتبعون علي سلمان الآن ليس لمكاسب سياسية بل لمصلحة اقتصادية، يريدون مناصب، يريدون ثروة، يريدون اقتصاد.
قابل هؤلاء بالفلوس دكتور عادل؟
هذه نظرية
هنا في مصر قابلهم بالفلوس.
هذه النظرية المركزية ولا يستطيعون الحياد عنها.
طيب مشاهدينا الكرام للتواصل معنا نرجو على التليفونات التي ستجدون على الشاشة يعني حالا يعني التواصل مع دكتور عادل فليفل حول هذه يعني القضية، قضية ولاية الفقيه وقضية اغتيال السفير السعودي. طب أنا عايز أسأل سؤال يا دكتور، كيف يعني نخلص من الهيمنة الإيرانية؟ يعني إيران الآن تحاول الهيمنة والمد الصفوي على الضفة الغربية من الخليج، ندندن حول هذه الهيمنة.
تفضل. هذا كذب إيراني. إيران لا تستطيع الهيمنة على دول الخليج أبدا، ولا تستطيع أن تقوم بعمل عسكري ضد دول الخليج لأنه سيعتبر نكسة. لا. إيران تعمل على إعاقة وتعطيل الأمن والاستقرار في مناطق الخليج. وهناك أسباب سياسية وراء ذلك. هي تقوم بتفعيل الرعب الأمني، الرعب الأمني في الخليج للحصول على مكاسب بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها في الدول العربية الأخرى
وفي الداخل الإيراني نفسه.
كلما زاد الضغط في سوريا وكلما خسرت حليف لها سيزيد الضغط على بوابة الخليج.
طيب أم سلطان السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
بغيت أنبه على شيء. أنا قبل أسبوعين كنت في المدينة المنورة وأنا في زيارة كذا رحلة عمل، لاحظت الشيعة بكثرة في كل مكان. يعني تحس حتى نظراتهم، لأن أنا زوجي ملتح الحمد لله، فكان نظرهم النظرات تحس يعني حقد كذا دفين. وحتى لما كان يفكنا زوجي عند مكان النساء فكانوا ما يخلونا حط عليهم. فجعت أنا أتناقش مع واحدة من الجنبي كذا، أنهم واحدة كانت موجودة من ضمنهم من دخلنا عليهم طلعنا هي تصلي. فواحدة منهم لاحظت علينا أننا قاعدين نتكلم، شكلها راحة شكت أننا نتكلم عنهم، فأشرت الوحدة منهم يعني كانت تقولها صلي عشان ما يشكونا وكذا، فهمتها كذا. فصلينا المغرب، كنا مسجد نصلي مسجد قباء كان يأمن الشيخ المغامسي. فلما صلينا كان نسيت، ففي الركعة الثانية طلعت من المسجد. المهم يعني أنا أقول لك الحين الشيعة اللي موجودين من السعودية في المنطقة في المدينة المنورة، أنا طبعا في العلا قريب عند المنطقة المدينة المنورة، في عندنا شيعة وكذا، احنا كيف نتعامل معاهم؟ يعني من سلفة التقريب وهذه ما هي وجدية أصلا. أنا حاولت أني أوزع منشورات وكتيبات وكذا، قالوا أنك راح تواجهي صعوبات ويمكن تواجهي المسؤولية، يعني شنو ما نفهم شو أصلا لك، يعني كسائي بيسألونك حيقوم معاك وتدخلين في دوامة كبيرة. الحين أنا أبغى أسأل الحين كيف نتعامل معاهم؟ التقريب هذا ما في مجلة نطالب باستبعادهم، إيش نعمل يعني معاهم؟
طيب شكرا مسلطان. كيف تتعامل مع الشيعة؟ تفضل دكتور. وأنتم لديكم
هناك في حلول، هناك في ميليشيات طبعا تعمل في البحرين وفي العراق. الإيراني يفهم دول الخليج أو
لا، بيسأل أم سلطان الأول، بتسأل كيف أتعامل مع الشيعة الذين هم معي في نفس البلد.
يا كان هم لا يريدون التفاهم مع العرب ولا يريدون أي صلح أو أي حوار أو أي شيء، هذه كلها أسامي تطرح. هم يريدون الدولة الصفوية مع امتدادها، وأنا تعمدت أقول لك عن ولاية الفقيه عشان أقول لك هذه هدفهم الرئيسي. أما ما يعملونه الآن فهي استراتيجية خذ وطالب، وهذا ما يعمله حزب الله في لبنان، خذ وطالب خذ وطالب إلى أن يصلوا للهدف الكبير وهو إقامة دولة ولاية الفقيه الإسلامي الكبرى الشيعية. هناك في حلول أمنية وفي حلول سياسية، يجب على الدول الخليجية والدول العربية المبادرة وفورا بتطبيق هذه الحلول. إذا أردت سأسرب لك الحلول.
نعم. طب نأخذ الحلول بعد كده. أحمد البحريني، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخفض صوت التلفزيون يا أحمد من فضلك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لو سمحت بغيت أسأل الدكتور عادل فليفل سؤال عن الأوضاع في البحرين.
نعم.
سؤال يعني لما بتم وضعنا في البحرين على هالحال، يعني تعرف الناس يمكن عايشين في رعب وخوف اللي قاعد الأوضاع اللي تصير، وليش تم تمديد بسيوني لنهاية شهر 11؟ وشنو بعد بسيوني في البحرين؟ شو راح يصير يعني؟
طيب تفضل دكتور عادل.
الحلول الحل مشكلة في البحرين هي تدخل من ضمن الحلول التي قمت بإعدادها أو قمت
بنقولها
كتبتها. الحل الأول هو إيجاد توازن أمني أو توازن رعب لإيران. يعني هم بيعطوه استقرار في الخليج بالرعب الأمني وتعطيل الأمن الاستقرار.
ألعب بأوراق الضغط اللي عندي،
أنا بلعب بنفس اللعبة، تحك جلدي بحك جلدك، تحك جلدي مرة حك جلدك مرتين. أنت في إيران عطلت الاقتصاد، دمرت الاقتصاد، دمرت البلد، في تعطيل، في خوف، في رعب عند طائفة الطائفة السنية. إيران لديها 13 مذهب، 13 قومية، 13 حدود. لماذا لا نتعامل مع الأكراد والبلوش والهوازيين لتنفيذ مخطط لتعطيل وتفعيل اضطرابات
داخل إيران،
داخل إيران مثل ما هي تعمل؟ نحن لدينا النفط ولدينا البشر ولدينا المقومات، ولكن ليست لدينا الجاهزية، جاهزية لتنفيذ هذه العمليات مثل ما إيران تعمل. حتى تركيا ليست لديها الجاهزية ولا مصر لديها لكن ليست مستحيل أن لا تكون لدينا جاهزية.
طب ناخذ محمد بحرين، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال الشيخ حق العقيد عادل فليفن.
تفضل.
اخوي وياك محمد البحرين، بس سؤالي الشيخ يعني شوف هاي التسيب في البحرين من الشيعة. تسيب دي ما نشوف رد قوي من الحكومة، في التسعينات كان في يعني رد قوية، هل هاي بسبب ان البحرين لاش انخلت في اتفاقيات دولية هاي اللي ميود يدها؟ ثاني شغلة، علي سلمان يتكلم وايد ونبيل رجب يتكلم وايد، وين الحكومة عنهم؟ نبي جواب صريح. بس هاي سؤالي.
طيب
مشكور.
هل الاتفاقيات كبلت هذه الحكومة البحرينية فجعلتها قبضتها أقل مما كان في 92 مثلا؟
هي ممكن كبلت شيء بسيط من أيدي الحكومة. هناك مراقبة دولية الآن على الحكومة، في لجنة تقصي الحقائق دولية في البحرين، يمكن شكلت نوع من الضغوطات على الحكومة. بس لا يعني ذلك، وأنا أرد على المشاهدين، لا يعني ذلك أن الشعب مكبل. نحن لسنا مكبلين، لسنا مكبلين. وإذا لم نرى أن الوضع مستقر وبناتنا وأمهاتنا
في أمان،
في أمان، نحن من سنقوم بحمايتهم.
طيب.
وأنا لست من هؤلاء الذي يقول نحن ونحن ونحن. فقوا تماما. لو تعطل الأمن، لو خرجوا وجرحوا وقتلوا أي من أهل السنة، نحن سنأخذ بالثأر.
طيب عبد الله،
نحن الآن نعمل،
نعود لهذه المسألة،
نعمل كطوائف وليس وطنية. نجعل وطنية جانبا،
يعني توافق على المبدأ الذي
ما في وطنية
يقال
الحين.
إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكون وبحريني،
إحنا طائفيين.
طيب عبد الله السعودي،
أنا سأكون أول طائف.
عبد الله السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك أخ محمد؟
بخير الحمد لله.
أخ محمد، بالنسبة لإيران ومشكلة الصواريخ اللي عند إيران بعيدة المدى التي تصل إلى موزمبيق وإلى المحيط المتجمد مدى المحيط الهادي، والأفلام الهندية اللي مسويتها إيران هذه كل فترة، ليه ما يكون في رادع من دول الخليج؟ يعني ليه ما يكون في مناورات بشكل شهري لفترة مؤقتة بدل من الترات الفاضية من بعض هنا وهنا؟ يعني الشيء الثاني الآن ألاحظ لو فيه يعني تحرك بسيط أو قول أهل السنة، من أهل السنة يجي الردع قوي من الحكومات الخليجية بأن هؤلاء إرهابيون، هؤلاء دعمون الإرهاب. أما الرافضة يلعنون ويصيحون ويخربون ويكسرون، في الأخير نحترم حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان لأهل السنة في البحرين؟ أين هم في السعودية؟ والشيء الثاني يا أخي محمد،
تفضل.
الآن إيران تدعم حزب اللات في لبنان، وتدعم فيلق القدس في العراق، وفي البحرين حزب اللات في البحرين وفي المنطقة الشرقية. الآن أخوان المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان أتى الحرب عليهم من أهل السنة قبل الرافضة وقبل الأمريكان، بأنهم خوارج، بأنهم تكفيريون، بأنهم وقمنا بتجديف يعني تكسير أقدامهم. ثم نقول الآن أين أخواننا وأين المجاهدين؟ طب أنتم الذين حاربتموهم من قبل ومكنتم للرافضة الآن في العراق، من الذي وقف؟ نكون صريحين، من الذي وقف ضد الرافضة في العراق؟
يا عبد الله، بس عشان ننهي الخلاف، المقاومة السنية في العراق أخرجت الأمريكان بالفعل إلى خارج السكنات، لكن لابد لهذه المقاومة من حاضنة. لم يكن هناك دولة عربية سنية تحتضن هذه المقاومة، فنفذ ذخيرتها ونفذ.
كان في حاضنة يا محمد، كان في. تدري ايش هي المحاضنة اللي عندنا؟
لا لا، ليس هناك حاضنة. أقول لك هذا من المقاومين المجاهدين في أفغانستان. شكرا لك عبد الله من السعودية. نرجع دكتور، إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا يا بحرينيين. تفضل.
إذا كانت المسألة طائفية فأنا أول طائفي، نحن لا نرجو وطنية. إذا كان هم يقاتلوننا باسم الطائفية ويحرقون شوارعنا ويهددون ويرعبون أهالينا، نحن سنتبع نفس الأسلوب.
نعم،
سنتبع نفس الأسلوب وأشد من هذا الأسلوب، ونحن أشداء وقادرون على ذلك.
نعم.
أما حزب الله اللبناني فهو يعيش آخر أيامه. ردا على سؤال الأخ، هناك المحكمة الدولية، هناك اختراق إسرائيلي أمريكي،
هناك دمار لسوريا، ضياع لسوريا أو النظام الذي يحميه،
لدرجة أن رئيس البنية التحتية في حزب الله عبد إسماعيل خرج وانكشف غناعه وأصبح جاسوس إسرائيلي. اختطفه الكوماندوز الإسرائيليين قبل شهر إلى إسرائيل، كان جاسوسا إيراني
إسرائيلي.
تم اختراقه، تم تخفيض ميزانية الحزب للنص، فأصبح هناك تذمر بالضاحية الغربية، الضاحية الجنوبية. فهو يعيش أردأ وأسوأ أيامه. نحن كعرب يجب علينا أن لا نتكل على الغرب أو أمريكا، يجب أن نتكل على العرب.
طب نكمل باقي الحلول للخروج من الهيمنة.
الاتكال على العرب هو أحد الحلول. تكوين محور سوري بعد سقوط بشار وإن شاء الله هذا قريب، سوري مصري تركي سعودي، وهذا ما تخشى إيران ويخشاه الغرب لمحاربة المد الصفوي، وهذا ما تخشى إيران، لأن إيران حاولت اجتذاب الثوار السوريين ولكنها لم تستطيع. طردت من الاجتماع في فيينا، طردوهم الثوار ورجعوا إلى بلادهم خائبين. فأنا أستبشر خير بالسنة لجماعة السنة.
باقي الحلول تفضل.
قلق الحوزات العلمية في البحرين، لأن هي مصدر التفريخ فورا،
مصدر الشحن الطائفي،
الشحن الطائفي والتفريغ.
آه.
تكون هناك منظومة سياسية دفاعية لدول الخليج تضاف إليها المحور السوري المصري الأردني الأردني المغربي لتقوية هذه الجيوش لمواجهة المد الصفوي، وهذا ما يخشاه الصفويين الآن، أن تكون هناك تحالفات عربية تقف في وجه وصد التمدد الصفوي. أريد أن أتكلم خارج مواضيعنا في وثيقة اسمها وثيقة المنامة، خرجتها المعارضة الوفاق مع عدد من الجمعيات،
5 جمعيات.
هذه هي كلمة حق يراد منها باطل، يعني خلط السم بالدسم مثل ما يقولون،
نعم بالعسل كما يقال في مصر.
زين. الجمعية الأساسية اللي طلبوا فيها هي لا تقام إلا في دولة انتهت مثل ليبيا، تقام في دولة انتهت ليس هناك دولة، أما تقام في مملكة البحرين هناك جلالة الملك على رأس السلطة وهناك حكومة معترف فيه بالأمم المتحدة، أنت بتين بتأسس جمعية تأسيسية فإنك اعتبرت أنه ليس هناك دولة، صادرت الحق الحكام وحق
الشعب طائفة أخرى من الشعب
والطائفة السنية وحطيتها رقم صفر، صادرت الوطن وصادرت الشعب، فهذا لا يجوز.
دي توابع بقى، الوثيقة دي توابع لولي فقيه،
وهم يرددون الحكومة المدنية. طيب أنا بسألهم سؤال، احنا دولتنا هو دولة عسكرية عشان هم يطالبون بحكومة مدنية، الحكومة بعسكرية. ثاني شيء، هل توافقون انت يا جماعة بالأحوال الشخصية انه يصبح الميراث قانون الميراث كقانون الميراث اللي عنده
كالميراث الشيعي
ميراث المرأة؟
اه
هل يوافقون؟ لن يوافقون. فهي ليست ديمقراطية.
منين بقى مدنية ومنين تيجي تطبق الميراث بتاعك؟
فهي ليست ديمقراطية، في مسألة
ملالي
عقيدة.
آه.
تصميم عقيدة.
الوثيقة كان فيها دكتور عادل،
الوثيقة فيها عدة نقاط وهي
أبرزها، يعني نحن في نهاية الحلقة
أبرزها نظام انتخابي دائرة واحدة. دائرة واحدة هو نفس ما ينادي به نبيه باري الآن، إلغاء الطائفية السياسية، هي نفس الشيء. يعني بيصارون الوطن ككل، الطائفة السنية صفر على الشمال، وهي التاريخ وهي الوطن. يريدوا تشكيل أجهزة أمنية وعسكرية بمكونات المجتمع. طيب في شيعة في المؤسسة العسكرية موجودة، بيام سلطة قضائية موثوقة، ومن قال أن القضاء مو نزيه؟ معترف بجميع أنحاء العالم، حتى أحكام التمييز عندنا يستدل بها حتى في مصر.
ده نعرف أن مستشارين من مصر كمان معظمهم.
مستشارين مصر، حتى أحكام التمييز يستدل فيها في قضايا في مصر وفي الأردن. أحكام التمييز.
لأن اللي وضع الدستور البحريني أو القانون البحريني مصريين، يعني مستشارين كبار يعني.
فالهدف منه ليس الهدف منه إسقاط الحكومة وإنهاء الدولة وتأسيس دولة تمشي على مبدأ ولاية الفقيه.
هم بيتكلموا في ملكية دستورية دكتور عادل.
ليس إلا.
بيتكلموا في ملكية دستورية.
وهي غرفة واحدة يتكلم عنها. هي تحوي البحرين إلى ولاية فقيه امتدادا للبر الإيراني. ليس إلا.
الطاحي قال كده، شريعة مداري قال هذا.
نعم. وفي شيء ثاني تزامن مع وثيقة المنامة، وهذا التزامن ليس من صدفة. أن ما يسمى آية الله سندي أعلن حكومة الظل في النجف، حكومة بحرينية تسمى حكومة الظل، وأيدت مجموعة 14 فبراير أيدت هذه الحكومة متزامنة مع الوثيقة. وثيقة ثم ليش تزامنت؟ لأن الوثيقة تتكلم وتدعي أنها ديمقراطية وتبي تتحدث عن الديمقراطية بالحس الغربي الأمريكي، وحكومة الظل هي طائفية طائفية ضربت بالضبط على الغريزة الطائفية للطائفة السنية، بدليل أنهم قالوا أن يجب أن نقاتل ونقتل يزيد وأتباعه، فتكلموا عن الحقد التاريخي، لأن المعارضة ليست هي الطبقة المثقفة العليا، وهناك جماعة غير مثقفة، فجاءت الكلمة هذه علشان تعزز الناس الأميين منهم أن هناك فئة ضعفي، نحن نريد التخريب ونريد الفساد، لأن في هناك دولة أخذت حقوقنا التاريخية وقتلت الحسين، فلاجب أن نثأر من الحسين
من أحفاد بني أمية.
وليش طلعت في النجف؟ لإبعاد التهمة عن إيران. هذه كلها تكتيكات معروفة ومفضوحة. فأنا يعني قلت ما أبي. بعدين يا جماعة حبيت أقول للمسؤولين في البحرين، هناك في مكتب في لبنان لحزب الله في لبنان، أصبح النشاط لحزب الله البحريني على المكشوف
في لبنان.
في لبنان
مطبعاته تخرج من هنا،
الأول يخرجوا العناصر من البحرين للتدريب عبر سوريا، من سوريا لإيران. الآن أصبحت على المكشوف، فتحوا مكتب في منطقة الشياح بيروت لبنان خلف وزارة العمل بناية صالح ضابق 3، ويدير هذا المكتب شخص اسمه عبد الإله المحوزي بحريني. وهناك من البذخ والتبذير في هذا المكتب،
فلوس أخماس،
سيارات مرسيدسات وبذخ وأخرجوا هذا الكتاب. طيب أنا
اسمه الكتاب دكتور معلش
اسم البحرين شعب أعزل،
شعب أعزل
في مواجهة الإبادة. طيب بسأل أنا حكومة البحرين، أين هي عن هذا المكتب؟ لماذا لا يقفل هذا المكتب؟ لو قلنا أن هناك مكتب يتكلم بالديمقراطية كقطاع في الدول الغربية في لندن وفرنسا بنقول ما عليه، لكن هذه هي دولة عربية
شقيقة
وفي عضو في الجامعة العربية، لماذا تتركون هذه الدولة
أو مكتب بداخلها يحرض ضد نظام حكم في دولة مستقرة،
يحرض ويدرب عناصر يعني يستلمهم من البحرين ويأخذهم إلى معسكرات حزب الله، لماذا تتركون هذا المكتب؟ الدستور اللبناني لا يسمح بفتح هذا المكتب، لأن هذا تصدير الإرهاب لدولة عربية شقيقة عضو في الجماعة العربية. أريد استنكار أو استياء من وزارة الخارجية على هذا المكتب. أين هو؟
أين وزير الخارجية خالد الخليفة؟
أنا لا أعرف.
طيب دكتور معلش يعني نرجع يعني على الهيمنة الإيرانية، يعني في ناس بتشكك في قدرة إيران، تقول لك إيران بطل من ورق دولة كرتونية، رأيك بالكلام ده إيه؟
لا إيران مش دولة كرتونية ولا هي بالحجم اللي تتكلم عنه.
حجمها الطبيعي من وجهة نظرك؟
هي دولة عسكرية لديها الأسلحة الفتاكة، بس هذا لا يعني أننا لا نواجهها ولا نستطيع مواجهتها. بتكاتفنا كعرب وتكاتلنا وتكوين المحور، تكلمت عن التركي المصري السوري السعودي، سنستطيع دحر هذه الدولة الصفوية، والأخص هناك خلافات تجري الآن في هذه الدولة الصفوية بين المحافظون، فهذه فرصة. وأتمنى أن لا يصعد الجمهوريون إلى منصة الحكم في أمريكا.
طب هقول لك دكتور هذا
في حل آخر؟
لا عندي بعد الفصل نشوف الحل الآخر بعد الفصل. مشاهدينا الكرام، خرج فضيلة الإمام أكبر شيخ الجامع الأزهر منذ أسابيع قال لن يكون للشيعة في مصر مكان، ودائما ما أقول وأردد على شاشة صفا منذ 3 سنوات وليف، إن مصر حامية العالم السني ليست تعصبا لمصر لأني مصري، لكن تاريخيا بخيانات الشيعة تم ضحر هذه الخيانات عندما دخل الأعداء في مصر، لأن المصريون هم في رباط إلى يوم الدين، وإنهم خير أجناد الأرض. خان الشيعة الأمة، أتوا بالتتار، دحروا بالمصريين، وبالتضامن يعني أيضا الصليبيين حينما أتوا بصلاح الدين، وهكذا. فمصر حمات العلم السني وستظل درع الإسلام وكنانة الله في أرضه. فاصل ونعود. شهداء الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نجدد تحية ثانية لكم ولضيف الكريم دكتور عادل فليفل العقيدة المتقاعد بالأمن البحرين. نجدد لك تحية دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. عادين نجمل ما قدمنا وقلنا، تفضل.
كذلك في عن حكومة الظل، تسمى حكومة الظل
في النجف.
أي في النجف. أنصار 14 فبراير أيدوا هذه الحكومة. فنعتبر كل طلباتهم سقطت الآن. لأن هناك حكومة شكلوها، فإذا يريدون أي إصلاح يذهبوا إلى هذه الحكومة يصلحوا هذه الحكومة.
طب دكتور بعد إذنك، يعني ده سؤال بسأله دايما، يعني مواطن بحريني يسمي نفسه بحريني رفع علم إيران وعلم حزب الله، ألا أليس من الأولى والأجدى أن ترفع عنه الجنسية ويعتبر خائنا لوطني؟ ارفع مطالبك تحت علم البحرين نضرب لك تعظيم سلام كما يقال، إنما ترفع علم دولة أخرى وتقف لتقول أنك ثورجي ومتظاهر، أنا أعتقد أن هذا أخطأت فيه الحكومة البحرينية.
هم منتمون مثل ما قلت لك قبل، منتمون عقائديا فكريا سياسيا إلى دولة أجنبية. كيف يصبحون مواطنين؟
طب لماذا لا تنفذ
إلى خارج البلد؟
ولاءهم
إلى خارج البلد، فهم عندي أنا في نظريتي هم ليسوا بمواطنين، هما من الخارج أجانب
مجنسين
ولا مجنسين. هما أجانب أعطوا فكرهم عقيدتهم وسياستهم لدولة خارج محيط الوطن، فهذه الانتماء جردهم من المواطنة. كيف يصبحون مواطنين بعد كل هذا؟
هم أحكام الإعدام دكتور عادل لماذا لم تنفذ سريعا حتى لا تكون لغة وتثير الشيعة؟ هناك رجل أدين بالإعدام، يطبق الإعدام خلال مدته الطبيعية، لماذا هناك أشهر عن مرت ولم تطبق هذه الأحكام؟
هناك قانون.
أنت في ظروف استثنائية دكتور.
نعم، بس
يعني هي ظروف البلد تتعرض للضياع، يعني كما يقول بحر الديرة كلها تتروح.
نعم. بالنسبة لي أنا بقول لك شنو بالنسبة لي شنو رأيي أنا. بس أنا أتكلمك لك كدولة. هناك مراحل للتقاضي، درجة أولى استئناف تمييز. فإذا هناك رغبة دولية على البحرين، وفي ناس يحضرون من منظمات حقوقية خارجية، البحرين مضطرة أن يهتم شيء في المراحل الثلاث. أما إذا كلمت أنا كعسكري فبقول لك الإعدام لازم يطبق في الميدان، لأنك أنت هني قاتلتني وأنت أجنبي خنت البلد، تخابرت مع دولة أجنبية، والآن تكسر الشوارع وتهدم الاقتصاد، فمن حقي أن أقتلك في الميدان.
حد الحرارة
نسميها محاكمات ميدانية.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نعم. يقتل ويصلب وتقطع أيديهم أو رجلهم أو ينفوا من الأرض وتقطع أيديهم أدنهم من خلاف
نعم.
أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم.
تفضل.
إيران لن تنتحر بسبب البحرين. إيران تزعج البحرين لإزعاج المملكة العربية السعودية، تعطيل الأمن والاستقرار، هذا هدف إيران. طبعا عندها أهداف سياسية عقائدية في البحرين، بس كذلك هي تسبب إزعاج للمملكة العربية السعودية. إيران ستنتحر بسبب العراق، لأن هناك مصالح اقتصادية وتاريخية تربط إيران مع العراق،
عصب مشروعها العراق،
وستحاول بكل الطرق أن تحافظ على العراق. هي ستخسر سوريا وستخسر الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد، وستخسر لبنان إن شاء الله، وستحافظ على العراق. وكل العمليات التي تقوم بها في البحرين أو في الخليج هي من أجل نيل مكاسب أو مغايرة الغرب للحصول على مكاسب حتى لو جزئية صغيرة نسبية لي أقل شيء حصل عليه أنه يتم حزب الله اللبناني بأسلحته بتواجده في لبنان، لأن هناك حرب قادمة، هناك حرب قادمة في بلد طوق الثلاث سوريا وإسرائيل ولبنان، هناك حرب غائمة ولا رجعت فيها، هناك حرب جاية. لو ذهب النظام السوري وانكسر حزب الله، فإسرائيل أول هجمة هتهجم على حزب الله، لأنه واضع ماليا وعسكريا ونفسيا. وأثبت لك لذلك لماذا.
تفضل.
تم تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من البحرية الإيرانية، البحرية الإسرائيلي. ليش؟ انتقاما لضرب الناقلة أو البارجة الحربية الإسرائيلية. لأول مرة إسرائيل تعين أدميرال من البحرية الإسرائيلية رئيس أركان جيش. لماذا؟ تفسيري أنا للانتقام من 2006 الحرب الخضراء 2006 ستنتقم للبارجة التي احترقت وستنتقم من حزب الله، وهذه الحرب جاية ولا محالة. والذي والناس أو الأحزاب أو البشر الذين عانوا الكثير من سوريا سينتقمون من النظام السوري وعوانه، فهناك حرب جاية في بلاد الطوق لا محالة وبدون رجعة.
طيب دكتور، يعني نسبة التعويل على السنة في الداخل البحريني قد ايه؟
كبيرة ان شاء الله.
يعني تجمع الوحدة الوطنية الدكتور عبد اللطيف المحمود وغيري وباقي الجمعيات الموجودة.
شوف سلمك الله، التنظيم او الجمعية لما يطلع كبير يجب عليه ان يأخذ معه الفصائل السنية الاخرى، لان هناك فصائل سنية تحمل نفس الهدف
اقل حجما لكن تحمل نفس الهدف.
يجب على تجمع الوحدة الوطنية، هو خرج ونحن نأيده، بس عليه ان يضم معه هذه التكتلات السنية الاخرى وهذه العقول، علشان لا يصبح تشتت او تفرغ بين السنة في البحرين لا قدر الله.
فواز من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
مساء الخير.
مساء الخير.
ممكن اكلم الاستاذ؟
يسمعك الدكتور عادل، تفضل يسمعك.
السلام عليكم دكتور عادل.
حياك الله يا اخي.
انا عندي سؤال، يعني سؤال، لمتى الشيعة في البحرين ماخذين راحتهم؟ يعني ترويع الامن وهدر الدماء، لا حد الان ما حد ردحهم.
وصل لك اللهجة يا دكتور؟
لا ما سمعت.
طب نسمع تاني يا أخي فواز، تاني معلش. طيب سؤاله الكنترول بيقول إلى متى الشيعة في البحرين يظلون يعني يحصلون على أكبر الامتيازات وبراحتهم؟
هناك في أسباب جعلتهم يحصلون على هذه الامتيازات. هم لديهم محميات شيعية في الوزارات الحكومية وفي الدوائر، محميات ولازالت. هم عملوا بنظرية كرمشي، كرمشي ده ماركسي إيطالي. شنو النظرية تقول؟ تقول إنه يخشون في الوزارات الحكومية أو شبه الحكومية بمهنة سواق أو فراش وبنص الراتب،
يعملوا لوبي
إلى أن يكون شبكة في هذه الدائرة أو الوزارة تعمل لصالح طائفته.
والله
فلازالت هناك محميات تعمل لصالح
هؤلاء
للطائفة الأخرى.
يا دكتور ده أنا لما بسأل ليه هم متميزين قالوا لي لا، ده في التربية والتعليم كانوا بيدوا درجات زيادة للشيعة، الطلبة الشيعة عشان يحصلوا على أعلى الدرجات عشان يدخلوا الهندسة والطب وياخدوا بعثات ويرجعوا تاني في البلد. فاكتشفت الدولة ده في الحوادث الأخيرة إن هم كانوا بيحصلوا على الدرجات بالتزوير وليس عشان شطار ومتفوقين ونابهين. عبد الله السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
شكر لك ولضيفك الكريم.
شكر الله لك.
الحقيقة أريد استفسار من الضيف.
تفضل.
عن الدور البريطاني في السابق، حيث أن هناك حسب معلومات المتواضعة هناك تهجير لقبائل عربية مشهورة هجرت من البحرين على أيدي الدولة البريطانية وأحل مكانهم شيعة هجروا إلى المنطقة الشرقية على وجه الخصوص قبيلة الدواسر ودور البريطاني في الحدث الأخير الآن حيث أني متابعتي لقناة البي بي سي وغيرها ألاحظ يعني موقف مريب أريد نوع من الربط بين الماضي والحاضر الموقف البريطاني من الحدث البحري شكرا
شكرا عبد الله تفضل دكتور
ليس مصلحة الغرب أو أمريكا أضعاف إيران وللآن النظرية موجودة ليس مصلحة أمريكا أو الغرب أضعاف إيران لأن هي الورقة
الرابحة
الرابحة لديهم
أو ورقة الضغط عليكم
فهم لا يريدون ذبح البقرة هم يريدون حلبها في كل يوم لاستنزاف ثروات الخليج لنرتمي في أحضان أمريكا ولنطلب الحماية من أمريكا والغرب
ونسيب لها قواعدنا
وهي تكتيك مفضوح ومعروف
طيب دلوقتي تاريخيا هل فعلا تم تهجير قبائل عربية من البحرين حل محلهم الشيعة خاصة قبيلة الدواسر زي ما بقول أخينا عبد الله
ما عندي علم عن شيء بس حسب علمي أن في عوائل تركت البحرين إلى قطر أو للسعودي بس العدد محدود جدا
نعم وبالنهاية كما نقول على صفحة دكتور عادل أعداؤنا أمريكا الغرب إسرائيل إيران كلهم أعداء نبدأ بالسرطان الذي هو بداخلنا حتى لا يتراهل الجسد ويموت فلا نستطيع أن نواجه أمريكا ولا إسرائيل محمد السعودي السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك يا أستاذ محمد بارك الله في جهودكم ومداخلتي يعني عن البحرين تحديدا
تفضل
ومع الأسف يعني قبل سنوات عدت البحرين من دول الخطايا يبدو أن المركز التاسع يعني مثل هذا الأمر يعني دولة بهذا الحجم وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية ومع الأسف يعني من أشهر الشوارع عندهم مليئة بالمسكرات ومليئة بدور الدعارة يعني الأولى لتثبيت الحكم أن مثل هذه الأمور أن تزال لا سيما في مثل هذه المرحلة لأن ليس كل مرة تتلم الجرة يعني ليس كل مرة سينجد بدرع الجزيرة أو يأتيك من ينقذ هذه إشارة لأهل البحرين ولملك البحرين ولكل من يعيش البحرين أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يطبقوا شرع رب العالمين وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور التي تغيظ الرحمن قبل كل شيء
طيب وجهة نظر ردك دكتور عادل
أظن سمعوه أصحاب النفوذ الذين يستطيعون منع الدعارة والخمور وأنا من مؤيدين منع الدعارة والخمور بس هذا لا يعني أنها هي سبب المشكلة في البحرين والعلم عند الله سبحانه وتعالى
نعم يعني ربما طب آخر ما نقول وعندي دقيقتان فقط
أنا عندي
ما لم أسألك عنه وتريد أن تقوله
أقول شيئين
تفضل
الشيء الأول درع الجزيرة والجيوش عندنا في الخليج غير مدربة على دخول في حرب شوارع وهؤلاء الصفويين متدربون تدريبا عسكريا
على حرب العصابات
راقيا على حرب العصابات وحرب الشوارع متدربون على المتفجرة بشتى أنواعها وما يزال التدريب قائما
نعم
يذهبون إلى سوريا ويأخذون جوازات عراقية مزورة ويذهبون إلى إيران للتدريب العسكري ما زال هذا الشيء والآن في لبنان فتحها المكتب فأصبح التدريب وبقية الأنشطة مفتوحة على الملأ اثنين من هذا المنبر
تفضل
وعن وثيقة المنامة والنقاط التي طرحتها لتصدير حقوقنا وعقيدتنا ووطننا فإنني أعلن من الآن تأسيس جمعية للمتقاعدين العسكريين بيسمونه الغرب
المحاربين القدامى
Ancient Combatant الوثيقة هي كلمة حق يراد بها باطل وأنا أقول لهم كذلك هذه الجمعية ستكون من ضمن الجمعيات الديمقراطية وستسعى لخدمة المتقاعدين ونيل حقوق المتقاعدين، ولا حد يسألني شنو
الأهداف
باطن هذه الجمعية. وستعمل بكل جهد للحصول على أكبر عدد من العسكريين المتقاعدين من الجيش، الشرطة أو الحرس الوطني،
ليكونوا دروع للبلد،
ليكونوا دروع للوطن ومساندين للنظام ومطيعين لولي الأمر، ولن نخرج عن طاعة ولي الأمر.
نعم. شهادة الكرام، جمعية للمتقاعدين العسكريين، يعلن الدكتور عادل فليفل عن تأسيسها في الداخل البحريني في تلك المملكة، لتكون هذه الجمعية ويكون أفرادها من العسكريين المتقاعدين ومن المحاربين القدامى، ليكونوا جميعا دروعا للوطن. لا نصنف المسألة حكومة ولا ملك ولا غير ذلك، على رؤوسنا جميعا، لكن بالنهاية هدفها أن تكون درعا لمملكة البحرين، لتظل عربية إسلامية تنتمي إلى أمتها ودينها. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام. في نهاية أشكر بسكم ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عادل فليفل، عقيد متقاعد بالأمن البحريني. شكرا دكتور.
حياك الله يا أخي.
حياكم الله. أشكر لكم حسن المتابعة. كانت مرصد الأحداث، كانت هذه الحلقة حول الشأن البحريني. حفظ الله مملكة البحرين آمنة مطمئنة هادئة وادعة، هي لؤلؤة الخليج وستظل كذلك، وهي عصية بعيدة المنال عن أيدي ولاية الفقيه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.